الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على هذه الفرصة، وهي اللقاء بأحبة لنا في الله عز وجل في بيت من بيوت الله على مائدة الذكر لله جل وعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في هذه الحياة. هذه الحياة حياة عمل ونصب وتزود واستعداد للانتقال منها، ليست بمقر إقامة، وإنما هي معبر إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، إلى جنة أو نار. والعاقل هو الذي ينظر إلى نهاية الأمور ولا يكتفي بالحاضر ويجعله غاية، بل الحاضر وسيلة إلى ما بعده. والحكمة من خلق الجن والإنس أن الله خلقهم لعبادته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أصل في العبادة التوحيد، وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، بجميع أنواع العبادة من أفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه أمور لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأساس العبادات وأصلها الأصيل هو التوحيد. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وما من رسول يأتي إلى أمة من الأمم إلا ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله جل وعلا هي الأصل الأول، من أتى به قبل منه سائر العمل إن كان صحيح، إن كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مخالفا فلا يلتفت إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نكتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات القولية والفعلية حتى تقبل منه، لأن الإنسان لو استحسن عملا من الأعمال وخالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس له منه إلا التعب، وإن كان مالا لا حظ له في أجره، لأنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني من أصول الدين الصلاة، التي فرضها الله على عباده فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة لفضلها وعظم شأنها، وجعل الله سببا للتخفيف عن هذه الأمة الضعيفة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام فسأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني بمثابة صلاة في كل نصف ساعة، لأن 50 صلاة على 24 ساعة، في كل ساعة في كل نصف ساعة صلاة. وكانت من رحمة الله جل وعلا التخفيف، فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، فوضع عنه 10، ثم مر على موسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين ربه وموسى حتى صارت 5، فقال الله جل وعلا: لقد أمضيت فريضتي، يعني في الثواب، هن 50 في الأجر، 5 في العمل. ومع ذلك كونها 5، إلا أن كثيرا من المسلمين قصروا فيها، إما بإخراجها عن وقتها، وإما بالتساهل في أدائها جماعة مع المسلمين في بيت من بيوت الله جل وعلا، التي أمر سبحانه وتعالى أن تقام الصلاة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فصلاة الجماعة واجب، ومن تركها فقد ترك واجبا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار، يحرقها عليهم، وهذا دليل على عظم شأن الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. وسئل عن العذر فقال: خوف أو مرض. ونحن والحمد لله في وقتنا الحاضر وفي بيئتنا الحاضرة في هذه البلاد التي حباها الله بنعم عظيمة، وحباها بولاة أمر يحفظون أمنها ونعمها، قامت علينا الحجة، فالحمد لله نعيش في أمن ونعيش في استقرار ونعيش في نعم. الإضاءة موجودة من بيتك إلى المسجد، والطريق معبدة في الغالب في المدن والقرى، فلم يبقى لأحد عذر أن يتخلف عن الجماعة إلا أن يكون مريضا. والمرض أيضا، لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤتى بالرجل هذا بين رجلين، واحد من اليمين واحد من الشمال، يحفظونه ألا يسقط حتى يقام في الصف لحرصهم على الجماعة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إن داري بعيدة وبيني وبين المسجد يعني من الشعاب، وليس لي قائد يلائمني يعني يقوم معي كلما أردت أن أذهب إلى المسجد، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فليس لأحد عذر يستطيع الذهاب إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة. وهذه الصلاة يجب علينا أن نتعلم أحكامها، فلها أركان ولها شروط ولها واجبات لا تصح إلا بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد نقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن. دعاء الاستفتاح سنة، كان إذا كبر سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة لمن لا يحسنها، وقد ورد الحديث في المسيء في صلاته أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى ذلك الداخل ركعتين، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى الصلاة الأولى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ردده ثلاث مرات، قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال: إذا كبرت للصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، وهذه إشارة إلى أن الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفريضة، وأما السنة فلو صلى الإنسان قاعدا وهو يستطيع القيام فهي صحيحة، فرق بين السنة والفريضة، لكن أجره على النصف من صلاة القائم. إذا قمت إلى الصلاة أحسن وضوءها فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس أو ارفع حتى تطمئن رافعا جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أتى الإنسان بالصلاة على وجهها الصحيح فقد أتى بالركن الثاني. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، يعني يأتون بها قائمة صحيحة. ويقول عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني أدوها صحيحة. فرق بين أقيموا الصلاة وأدوا الصلاة، أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة يعني مجرد الفعل، لكن أقيموا الصلاة يعني ائتوا بها صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها. فإذا تحقق هذا الأصل الثاني يأتي بعده الأصل أو الركن الثالث وهو الزكاة. ويجب على الإنسان أن يأتي بهذه الأركان حسب استطاعته، حسب ما يجب عليه، فمن وجد المال زكى، ومن لم يجد فإنه لا تجب عليه الزكاة في المال كالفقير، لكن عليه زكاة في البدن. على كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. السلامة جميع المفاصل أو العظام، وعددها 360 مفصلا. فعلى الإنسان في كل يوم صدقة عن كل مفصل أو عظم، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له فيها أجر. ويجزء من هذه الأعمال ركعتان يركعهما من الضحى. فزكاة البدن أن يؤدي شكر هذه النعم التي من الله بها عليه فيه، وزكاة الجاه والمنصب، وزكاة العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي هذه الأركان لأنه مطالب بها حسب الاستطاعة. فإذا أتم هذه الأركان وأتم أركان الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا الذي سعى في فكاك نفسه وبذل ما يستطيعه من الجهد والعمل امتثالا لأمر الله جل وعلا وتحقيقا للحكمة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا. أما الذي ينظر إلى هذه الحياة بأنها متعة وأنه يتمتع بها حتى يموت كما يتمتع الغافل عن الله، طيب أبغاك بعد الإنسان ليس كغيره من المخلوقات، ميزه الله جل وعلا بالعقل وكلفه أمره ونهاه، ولهذا سيسأل عن هذا التكليف. فإن نجح فداره الجنة، وإن خاب وخسر واقتضت حكمة الله جل وعلا أنه يكون من أهل النار، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه وأن يسعى في هذه الحياة بما يستطيع من فكاك نفسه حتى يبرئ ذمته من المسؤولية التي حمله الله إياه وأمره بها في قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ويقول عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانات فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله جل وعلا، ونحن مطالبون بأداء هذه الأمانات حسب الاستطاعة. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها من المسؤولية أمام الله جل وعلا، وليحرص كل الحرص أن لا يلقى الله جل وعلا وفي ذمته حق لأحد من الناس. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وإنما هي الحسنات أو السيئات، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة حتى الأقارب. الأب لا يمكن أن يسمح لك بمثقال ذرة من الحسنات، والابن كذلك، والزوج والزوجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه، لماذا؟ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يهرب منهم حتى لا يأخذوا من حسناته وحتى لا يحملوه من سيئاته. فانظر إلى حالك مع الأقارب قبل الأبائد. يجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو مقصر في حاله وفيما يفكه من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا على هذه الفرصة، وهي اللقاء بأحبة لنا في الله عز وجل في بيت من بيوت الله على مائدة الذكر لله جل وعلا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في هذه الحياة. هذه الحياة حياة عمل ونصب وتزود واستعداد للانتقال منها، ليست بمقر إقامة، وإنما هي معبر إلى الدار الآخرة، إلى دار القرار، إلى جنة أو نار. والعاقل هو الذي ينظر إلى نهاية الأمور ولا يكتفي بالحاضر ويجعله غاية، بل الحاضر وسيلة إلى ما بعده. والحكمة من خلق الجن والإنس أن الله خلقهم لعبادته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أصل في العبادة التوحيد، وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، بجميع أنواع العبادة من أفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه أمور لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول عز من قائل الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. ويقول عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأساس العبادات وأصلها الأصيل هو التوحيد. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وما من رسول يأتي إلى أمة من الأمم إلا ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله جل وعلا هي الأصل الأول، من أتى به قبل منه سائر العمل إن كان صحيح، إن كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مخالفا فلا يلتفت إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نكتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات القولية والفعلية حتى تقبل منه، لأن الإنسان لو استحسن عملا من الأعمال وخالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس له منه إلا التعب، وإن كان مالا لا حظ له في أجره لأنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني من أصول الدين الصلاة التي فرضها الله على عباده، فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة لفضلها وعظم شأنها، وجعل الله سببا للتخفيف عن هذه الأمة الضعيفة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام فسأله: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني بمثابة صلاة في كل نصف ساعة، لأن 50 صلاة على 24 ساعة، في كل ساعة في كل نصف ساعة صلاة. وكانت من رحمة الله جل وعلا التخفيف، فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، ثم مر على موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال يتردد بين ربه وموسى حتى صارت 5، فقال الله جل وعلا لقد أمضيت فريضتي، يعني في الثواب هن 50 في الأجر، 5 في العمل. ومع ذلك كونها 5، إلا أن كثيرا من المسلمين قصروا فيها، إما بإخراجها عن وقتها، وإما بالتساهل في أدائها جماعة مع المسلمين في بيت من بيوت الله جل وعلا التي أمر سبحانه وتعالى أن تقام الصلاة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فصلاة الجماعة واجب، ومن تركها فقد ترك واجبا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار، يحرقها عليهم، وهذا دليل على عظم شأن الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر، وسئل عن العذر فقال خوف أو مرض. ونحن والحمد لله في وقتنا الحاضر وفي بيئتنا الحاضرة في هذه البلاد التي حباها الله بنعم عظيمة، وحباها بولاة أمر يحفظون أمنها ونعمها، قامت علينا الحجة، فالحمد لله نعيش في أمن ونعيش في استقرار ونعيش في نعم. الإضاءة موجودة من بيتك إلى المسجد، والطريق معبدة في الغالب في المدن والقرى، فلم يبقى لأحد عذر أن يتخلف عن الجماعة إلا أن يكون مريضا. والمرض أيضا لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤتى بالرجل هذا بين رجلين، واحد من اليمين واحد من الشمال، يحفظونه ألا يسقط حتى يقام في الصف لحرصهم على الجماعة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إن داري بعيدة وبيني وبين المسجد يعني من الشعاب، وليس لي قائد يلائمني يعني يقوم معي كلما أردت أن أذهب إلى المسجد، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فليس لأحد عذر يستطيع الذهاب إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة. وهذه الصلاة يجب علينا أن نتعلم أحكامها، فلها أركان ولها شروط ولها واجبات لا تصح إلا بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد نقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن، دعاء الاستفتاح سنة، كان إذا كبر سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة لمن لا يحسنها، وقد ورد الحديث في المسيء في صلاته أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى ذلك الداخل ركعتين، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى الصلاة الأولى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ردده ثلاث مرات. قال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال إذا كبرت للصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، وهذه إشارة إلى أن الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفريضة، وأما السنة فلو صلى الإنسان قاعدا وهو يستطيع القيام فهي صحيحة، فرق بين السنة والفريضة، لكن أجره على النصف من صلاة القائم. إذا قمت إلى الصلاة أحسن وضوءها فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس أو ارفع حتى تطمئن رافعا جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أتى الإنسان بالصلاة على وجهها الصحيح فقد أتى بالركن الثاني. ولهذا يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، يعني يأتون بها قائمة صحيحة. ويقول عز من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني أدوها صحيحة. فرق بين أقيموا الصلاة وأدوا الصلاة، أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة يعني مجرد الفعل، لكن أقيموا الصلاة يعني ائتوا بها صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها. فإذا تحقق هذا الأصل الثاني يأتي بعده الأصل أو الركن الثالث وهو الزكاة. ويجب على الإنسان أن يأتي بهذه الأركان حسب استطاعته، حسب ما يجب عليه، فمن وجد المال زكى، ومن لم يجد فإنه لا تجب عليه الزكاة في المال كالفقير، لكن عليه زكاة في البدن. على كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. السلامة جميع المفاصل أو العظام، وعددها 360 مفصلا. فعلى الإنسان في كل يوم صدقة عن كل مفصل أو عظم، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له فيها أجر. ويجزء من هذه الأعمال ركعتان يركعهما من الضحى. فزكاة البدن أن يؤدي شكر هذه النعم التي من الله بها عليه فيه، وزكاة الجاه والمنصب، وزكاة العلم، الدعوة إلى الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي هذه الأركان لأنه مطالب بها حسب الاستطاعة. فإذا أتم هذه الأركان وأتم أركان الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا الذي سعى في فكاك نفسه وبذل ما يستطيعه من الجهد والعمل امتثالا لأمر الله جل وعلا وتحقيقا للحكمة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا. أما الذي ينظر إلى هذه الحياة بأنها متعة وأنه يتمتع بها حتى يموت كما يتمتع الغافل عن الله، طيب أبغاك بعد الإنسان ليس كغيره من المخلوقات، ميزه الله جل وعلا بالعقل وكلفه أمره ونهاه، ولهذا سيسأل عن هذا التكليف، فإن نجح فداره الجنة وإن خاب وخسر واقتضت حكمة الله جل وعلا أنه يكون من أهل النار، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه وأن يسعى في هذه الحياة بما يستطيع من فكاك نفسه حتى يبرئ ذمته من المسؤولية التي حمله الله إياه وأمره بها في قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ويقول عز من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانات فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله جل وعلا، ونحن مطالبون بأداء هذه الأمانات حسب الاستطاع. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها من المسؤولية أمام الله جل وعلا، وليحرص كل الحرص أن لا يلقى الله جل وعلا وفي ذمته حق لأحد من الناس. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات أو السيئات، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة حتى الأقارب. الأب لا يمكن أن يسمح لك بمثقال ذرة من الحسنات، والابن كذلك، والزوج والزوجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه، لماذا؟ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يهرب منهم حتى لا يأخذوا من حسناته وحتى لا يحملوهم من سيئاتهم. فانظر إلى حالك مع الأقارب قبل الأبائد. يجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو مكسر في حاله وفيما يفكه من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.